نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. سرنا في مطلعه أن نرحب بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ أحمد.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين، وأرجو أن يكون في هذا اللقاء الخير والفائدة.
آمين. أحسن الله إليكم. أولى الأسئلة التي نعرضها بين يديكم في هذه الحلقة، هذا السائل يقول: شخص مصاب بالوسواس في الوضوء، وإذا قاد سيارته تأتيه أحاديث ووساوس شيطانية تقول بأنه صدم شخص ارجع، فتعلمون حفظكم الله بأنه قد تعب من هذه الوساوس، فما توجيه فضيلتكم له؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجواب على هذا السؤال: يجب على من أصيب بالوسواس أن يعالج نفسه بعدم الالتفات لذلك، وأن يترك التفكير فيها، وعدم تكرار العبادة من وضوء أو صلاة أو غيرهما، والاحتراز من الشيطان بالأوراد والأذكار، وقراءة القرآن والرقية الشرعية، وكذلك يعرض نفسه على بعض المشايخ أو على طلبة العلم أصحاب الخبرة في معالجة هذه المشكلات، وكذلك يجب أن يعرض نفسه على طبيب متخصص موثوق في الطب النفسي، لأن هذه الأمراض لها علاقة بذلك الطب، ويمكن علاجها عن طريقهم بتوفيق من الله. وبالمناسبة، فإن مرض الوسواس قد كثر وكثر في هذه الأيام، لأن هناك مشاكل كثيرة تعترض الإنسان في حياته فتسبب له ما تسبب، ومن أقوى الأسباب أيضا البعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، والبعد عن الناس الصالحين. فإذا كان الإنسان في هذه الحالة فإنه يجب عليه أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى أولا، وأن يتخذ رفقة طيبة، وألا يترك ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن الأوراد والذكر كما جاء في الأحاديث الصحيحة تقي الإنسان من شرور الشيطان ومن شرور غيره أيضا. والعلاج والحمد لله متوفر هذه الأيام، ولكن ينبغي أن يكون على يد طالب علم شرعي متمكن، ولا يكون على يد طالب ليس كذلك، بل يكون دجالا أو يكون همه المال فقط. ففي هذه فهؤلاء يجلبون من الأمراض ما الله به عليم. وكذلك الأطباء إن لم يكونوا متمكنين في هذا الطب فإن الغلط فيه يأتي بكوارث لا سمح الله لا، فيجب أن يكون هناك مراعاة في هذا وهذا، والله لطيف بعباده.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يسأل فضيلة الشيخ ويقول: شقيقي مدين لي بمبلغ من المال وهو لا يستطيع سداده، فهل أحسب هذا المبلغ من زكاة أموالي أم لا؟
الجواب يا أخي السائل: أن ذلك لا يجوز، بمعنى أن خصم الزكاة من الدين الذي على أخيك لا يجوز، لأن في ذلك وقاية لمالك، ولكن هذا الدين الذي على أخيك إذا كان معسرا فلا تجب فيه الزكاة حتى تستلمه ثم تزكيه لسنة واحدة، والحكم كذلك إذا كان هذا مماطلا حتى تأخذ حقك منه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. مستمع بعث هذه رسالة يقول فيها: والدي فضيلة الشيخ لا يعاملني جيدا، فهو رجل مقتدر ولله الحمد، ومع هذا جعلني أقترض لكي أتزوج، مما سبب لي ضائقة مالية أعاني منها حاليا، حيث تراكمت علي الديون، علما بأنه زوج أخي الصغير، فكيف أتعامل مع والدي؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الجواب على هذا السؤال أن الأسئلة التي تأتي في هذا المقام تأتي على نوعين: نوع من الوالد يشكو أولاده، ونوع من الأولاد يشكون أباهم أو أمهم، ولا شك أن هناك شيئا في الوسط. ولكن مع هذا أقول لك: اتق الله أيها السائل، وأوصيك أن تكون من عباد الله البارين بالوالدين، لأن ربي وربك يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والآيات في ذلك كثيرة، وكذلك السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. فكون أبيك يفعل هذا الأمر فيما بينك وبين إخوتك أمر لا يجوز، ولكنه لا يكون مسوغا لك لأن تسيء إلى والدك أو تعقه أو تقصر في معاملته. وما خالف الوالد فيه الشرع من تقصير في نفقة واجبة أو تربية أو في تفضيل بين الأولاد من غير مسوغ، فإن الوالد يتحمل إثم ذلك، ولكن على الولد البر والإحسان، ويمكن مخاطبة الوالد في أي قصور بالأسلوب المناسب الذي يتوقع الولد تأثيره على الوالد. وأما أن يقابل الولد الخطأ بالخطأ فهذا لا يصح ولا يجوز. وتعليقا على هذا، ينبغي أن يجلس الولد والوالدة والإخوان جلسة مصالحة ومصارحة، يقولون ما يتعرضون له من هنا أو هناك، ويطلبون من الوالدين حلها بنفس طيبة وبأدب جم، ولعل في ذلك حلا لكثير من هذه المشاكل. أما أن الوالد أو الوالدة يغضب على ولده أو تغضب على ولدها وتترك الأمر هكذا بدون أن يشرع في حله، وكذلك الولد والبنت لا بد أن يكون كل واحد منهما يتحسسوا ما عند الآخر حتى تتم العشرة كما جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكني مع هذا أقول وأكرر إن الجفاء من الوالد ومن الوالدة لا يكون مصوغا لأن تعقهما أو تكسر في حقهما، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفعنا بهذا التوجيه المبارك منكم. قضية الشيخ، هذه المستمعة أم بدر تقول في سؤالها: شيخنا الفاضل، انتشر في بعض المراكز والمشاغل النسائية عملية إزالة شعر العورة المغلظة بالشمع والليزر من قبل الأجنبيات، فما توجيهكم لهذا الصنيع وهل هذا جائز أم لا، وجزاكم الله خيرا؟
إجابتي وتوجيهي على هذا السؤال أن هذا العمل منكر عظيم لا يجوز فعله ولا الرضا به، فإن كشف العورات المغلظة لا يجوز لأحد إلا للزوجين فقط، وما عداهما فلا تكشف إلا للضرورة كمرض ونحوه. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وجاء في السنة أحاديث كثيرة في تحريم كشف العورات والوعيد على ذلك، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه من الناس. رواه الإمام أحمد وأهل السنن والحاكم وصححه، والأحاديث في هذا كما قلت كثيرة. ولهذا نص جمع من العلماء ممن كتب في إحصاء الكبائر على أن كشف العورات لغير ضرورة من الكبائر، هذا في الكشف فقط، فكيف إذا قارن ذلك لمس أو حركات أو نحو ذلك؟ نسأل الله العفو والعافية، فإن هذه الأمور من أسباب غضب الله سبحانه وتعالى وعقابه، فكيف إذا تعدى هذا إلى ما يخشى منه من أن يكون هناك آلات تصوير خفية أو ظاهرة؟ لا شك أن هذا يضاعف الإثم والعقوبة عياذا بالله من ذلك. فالواجب على كل مسلم ومسلمة العناية بهذا الأمر والوقوف عند حدود الله وإبلاغ الجهات المختصة عن كل مشغل أو محل يتعامل بكشف العورات، فإن ذلك أمر لا يجوز، وهو أمر لا يجوز السكوت عليه، والنصوص في ذلك واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للحفاظ على عوراتنا وعلى عورات من المسلمين والمسلمات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع ياسر أبو عمار بعث بسؤال يقول فيه: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أستأجر سيارة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك من إحدى شركات السيارات، ولكنني في المقابل لا أريد أن أتملكها، فما الحكم وجزاكم الله خيرا.
شراء سيارة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك فيه خلاف كثير، وفيه صور أجمع العلماء على أنها لا تصح، وهي أن يكون العقد فيه إيجار وفيه تمليك. لكن هناك صورا كثيرة عدلت إلى الشيء المشروع يتبايع الناس بها، فلا أستطيع أن أقول أن هذا العمل صحيح وجائز أو لا حتى أنظر في العقد الذي بينك وبين أصحاب السيارة. هذا أمر. لكنك الآن تسأل تقول أريد شراء سيارة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك ولا أريد تمليكا، هذا ما سمعنا به، لأن الذي نسمع به لابد أن يكون العقد مشتملا على هذا وهذا، بمعنى أنهم يريدون عندما تقصر في الأقساط أن يسحبوا سيارتهم وأن يبيعوها ويعطوك ما بقي إن كان لك، أو يطالبونك بالباقي إن كان عليك شيء من ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين بعث بسؤال يقول فيه: صار لي حادث مروري نتج عنه 3 وفيات من الأشخاص المتوفين، 2 مسيحيين، فهل أصوم 2 عن كل واحد منهما نتيجة هذا الحادث أم لا؟
الجواب: من قتل خطأ مسلما أو كافرا معصوم الدم بعهد بينه وبين المسلمين فيجب عليه في ذلك الكفارة والدية، والكفارة كما هو معروف عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد الرقبة فيصوم 2 متتابعين، والدية تكون على العاقلة. قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام 2 متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. وبناء على ذلك، فإن كان المقتول خطأ في وإن كان مسيحيا فإنه إذا دخل هذه البلاد بعقد وحسب الأنظمة فإنه يجب عليك في ذلك الدية ويجب عليك الكفارة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت عبر جوال البرنامج، هذا السائل يقول: يسأل عن صلاة المسافر يوم الجمعة، هل المسافر في يوم الجمعة يصلي 2 أم 4 ركعات؟
الجواب: إذا صلى المسافر الجمعة مع جماعة البلد فإنه يصلي 2 فقط، وأما إذا صلى منفردا فالسنة له أن يصلي الظهر قصرا 2، ولو صلى 4 فالصلاة صحيحة، ولكنه خالف السنة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا مستمع صالح الصلاحي له سؤال يقول فيه: ذهبت إلى المدينة المنورة ولم أتمكن من زيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهل علي شيء في ذلك؟
حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في مسجده، وأن الصلاة فيه تفضل على غيره من المساجد سوى المسجد الحرام 1000، فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 فيما سواه إلا المسجد الحرام. خرجه مسلم في صحيحه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ومشهورة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ولهذا استحب السفر إلى المدينة المنورة لتحصيل هذا الفضل والخير المذكور في هذه الأحاديث. ولكن زيارة المدينة ليست بواجبة على المسلم، ولا علاقة لها أيضا بالحج والعمرة، لكن من أحب أن يجمع في سفره بين زيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي فهذا أمر طيب. ومن لم يسافر إلى المدينة فلا حرج عليه، لكن من وصل إلى المدينة فلا ينبغي له أن يترك الصلاة في المسجد النبوي، فإن ذلك تساهل وزهد في الخير والثواب. وكم من شخص في الشرق والغرب يتمنى الصلاة فيه ولكن لا يستطيع الوصول إليه، ثم هذا الذي وصل يفرط في الصلاة فيه. وأما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيها فضل خاص باعتباره عليه الصلاة والسلام، وإنما زيارته وزيارة صاحبيه كزيارة أي قبر آخر، فلا ينبغي أن تكون هناك زيادات لم يأذن بها الشارع ولم يأذن بها رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما كان يعلم أصحابه ذلك. وبناء على ما سبق، فمن ترك زيارة القبر النبوي فلا حرج عليه، والإكثار من الصلاة والسلام عليه في جميع الأوقات وفي جميع الأمكنة وعلى جميع الأحوال يكفي، كما دلت عليه هذه الأحاديث التي ذكرناها والأحاديث الأخرى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: صليت فضيلة الشيخ صلاة العصر والظهر جمع تأخير مع جماعة في المسجد، صليت ركعتين للظهر معهم، أما صلاة العصر فقد أتم الإمام 4 ركعات، فقمت بصلاة ركعتين فقط وسلمت والإمام يصلي، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟
صلاتك الظهر قصرا مع إمام صلاها قصرا صحيحة، لكن صلاتك العصر قصرا مع إمام صلاها تامة خطأ على الراجح عند بعض العلماء، لأن المسافر إذا صلى وراء إمام يتم الصلاة فالواجب عليه الإتمام، لما ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم أنه قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما لنا إذا صلينا مع الإمام صلينا 4، وإذا صلينا في رحالنا صلينا 2، فقال: هكذا السنة. وبناء على ذلك فيجب عليك مرة ثانية أن تلاحظ هذا. وأما هذه الصلاة التي وقعت منك فلكونها قد انتهت ولكون هناك خلاف بين أئمة الهدى فلا يجب عليك إعادتها، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين بعثها برسالة ضمنها سؤالا له، يقول فيه: فضيلة الشيخ، ما رأيكم بتسمية ابنتي باسم أرزاق؟ هل يجوز هذا الاسم؟
الجواب: لا حرج في التسمية بهذا الاسم أرزاق لعدم اشتماله على ما هو محرم أو مكروه، فإن المحرم ما عبد لله سبحانه وتعالى، ما عبد لغير الله سبحانه وتعالى، أو سمي باسم صنم، أو سمي باسم معبود من هذه الأصنام التي انتشرت في العالم، وإن جرى إلينا عدوى التسمية بها فهذه هي التي لا تجوز. والخلاصة أن التسمية بأرزاق ليس فيه شيء من ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع عوض يقول في سؤاله: كم عدد ركعات صلاة الضحى ومتى يكون أفضل وقت لأدائها؟
سبق الجواب الحقيقة في أكثر من حلقة عن هذا السؤال، ولكن السؤال هذا نجيب عنه مرة ومرتين وثلاثا، لأن فيه فائدة للمسلم وبخاصة الذي لا يقوم كثيرا من الليل أو لا يقوم إلا قليلا منه أو كذا أو كذا إلى آخره، فإن هذا يجبر القيام بالليل، لأن الإنسان في هذه الحالة يكون نشيطا ومستعدا لهذه الصلاة. أما وقتها فهي من وقت طلوع الشمس حوالي 10 دقائق إلى قرب صلاة الظهر، هذا هو وقتها. وأما الأفضل فيها فهي أن تؤدى عندما ترمض الفصال، الفصال أولاد الإبل إذا بدأت ترمض من حر الأرض فإن ذلك هو الوقت الأفضل. وأما عددها فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات، وجاء أيضا الصلاة 6 و4 وأقلها 2، ولكن الإنسان يحرص على أن يصلي أكثر لأن فيها بركة ولأن فيها تعويضا لقيام الليل بالنسبة للذي لم يوفق إلى مثل ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، قد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن علي السير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. شكر موصول لكم لحسن إنصاتكم واستماعكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.